في واحد الاعتبارات قال الماهية المقترنة بذلك الشيء، او احنا مثلا قربنا فكرة الماهية الصادرة في ظرف مثلا ذلك الشيء اللي هو الامر الذهني، او ما قربنا بالعامل المساعد مثلا في التفاعلات. قال للمقترنة بلحاظه واعتباره، للمقيدة بلحاظه واعتباره، حتى تقول لي ان النية فرضا هذا امر ذهني، فشون اقدر اتي بصلاة خارجية مقيدة بامر ذهني وهو افضل القاصد وهو النية مثلا، هذا شيء متعذر يكون. فيقول لا، هي مو هكذا نريده، اي للماهية المقيدة بلحاظه واعتباره. قال وكذلك الاعتبارات الاخرى كما لو بشرط لا. قال وفي بشرط لا شنو المطلوب؟ قال الماهية المقترنة بعدمه للمقيدة بلحاظ عدمه اللي هو امر ذهني حتى يلزم الاشكال مالته. قال وفي لا بشرط شنو هو المطلوب؟ قال المطلوب والماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدم الشيء. للماهية المقيدة او الماهية الملاحظة، ملاحظة اسم مفعول هنا مو يعني اسم، للماهية الملاحظة اي الملحوظة بعدم لحاظ شيء وعدمه. قال وإلا لو كان الامر كذلك لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء وهو شرط اللحاظ، لكن هل لحاظ تارة يكون لحاظ الشيء وتارة لحاظ عدمه، وتارة لحاظ لا الشيء ولا عدمه؟
عدم اللحاظ
لحاظ العدم
أو لا ما فقه، اذا صار لحاظ العدم صار بشرط الشيء. عدم اللحاظ
هو يقول لو كان هكذا تقولون انها مقيدة، مو مثل ما انا ادعي. هو المصنف يقول انا ما اقول هاي مقيدة الماهية، وانما هي الماهية المعتبرة هي الماهية اول التكبيرة، لكن هذا الظرف المحيط به كما نقربها مثلا افرض اكو الزمان واكو الزمانيات، افرض محمد قائم الاسماء تدل على الزمان، ما تدل الاسماء على الزمان، فقائم اسم بدلالة على الزمان مبي، بس ولا بد له ظرف زماني، والقيام قول لابد يحصل في زمان، فالزمان ظرف له وليس دخيلا فيه. فهنا مثلا الماهية المطلوبة هي الماهية الموجودة لكن تأخذ في ظرف هذا اللحاظ اللي مثلا المطلوب لا مقيدة بذلك اللحاظ. هل يقول نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع وليس الدخيلة كقيد في الموضوع؟ لا لا، وإنما وجودها عامل مساعد يصحح الموضوع. وإلا ما الفرق بين إنسان مثلا يقعد الصبح يطلع للسوق الإمام التريب ويظل بالسوق للمغرب ويرجع، لا أكل لا شرب لا تناول مفطر، ما الفرق بينه وبين الصائم الذي لم يأكل ولم يشرب؟ كلاهما الماهية واحدة مالته، لكن صدور ماهية الصائم كان في ظرف قصد القربة، أما صدورها ترك المفطرات من هذا الشخص الملكي بالسوق والدولار الصاعد والنازل ليست في حضر، فظرف مصحح للماهية وليس دخيلا في تركيبها. لا أكثر ولا أقل، يقول ليس قيدا حتى تقول لهم هذا أمر ذهني، شلون مثلا يدخل في أمر خارجي، شلون راح نقدر نحصل الأمر الخارجي إذا كان أحد مكوناته أمر ذهني، والنتيجة تطبع خلف المقدمتين والخارج أقوى من الذهن وهكذا. يقول نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم. مطلوب منك صوم بقصد القربة، فهل قصد القربة أمر ذهني؟ لكنه لم يؤخذ كجزء مركب للماهية أو كقيد في الماهية، لا هو إنما مصحح لصدور الموضوع، وبدون هذا المصحح فلما الفرق بين هذا الذي ترك المفطرات عن قصد وهذا ترك المفطرات عن غفلة مو عن قصد؟ قال لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية أو مثلا جميع المأمورات به. احنا قلنا احنا معنا نستقبل القضايا، هل المأمور به لأن تكاليف ان بعض الاوامر وبعض النواهي مشروطة بالقصد القرب اللي هو امر ذهني، فشلون يمكن تحقيقها بالخارج وهي مقيدة بامر ذهني؟ هاي هو يطبقها على القضايا وراح نطبقها على التكاليف. قال لا انها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع التكاليف ذهنية مثلا او القضايا. قال ولو كان الامر كذلك لكان الحكم بالذاتيات ايضا قضية ذهنية، لان اعتبار الماهية من حيث هي ايضا اعتبار وايضا قيد. ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه، مع انه لا بد منه عند الحكم بالشيء، هذا الاعتبار لا بد منه عند الحكم بالشيء، ان ومما يقرب جوابها ان كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل. هذا تقدم اول الكتاب، فتبقى تارة يكون تصوره بوجهي وعنواني وتارة يكون بنفسه، بس لابد من تصوره. فإذا كما تدعون أن اللحاظ أو ما سميناه هنا بالتصور قيدا في الموضوع، ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع، يبقى الموضوع بما هو والمحمول بما هو، لكن أخذ التصور كظرف حتى أستطيع أحمل الموضوع على المحمول هذا، وبدون تصور هذه النسبة يبقى ذن الموضوع والمحمول في الكلمتين منفردتين مثلا. فهذا اللحاظ هو الذي صحح الحمل وصحح الإسناد. قال وإنما التصور هو المصحح للحمل وبدونه لا يمكن الحمل. تبقى كلمة زيد كلمة معناها زيد، وقائم كلمة معناها قائم. فإجا هذا اللحاظ لحاظ الحمل وتصور الموضوع المحمول هو الذي صحح نسبة القيام إلى زيد، ولا لا تغيرت زيد ولا دخل اللحاظ جزءا فيها ولا دخلت المحمول، وإنما التصور واللحاظ كان مصححا لها النسبة، وبدونها التصور لكان كلمة زيد كلمة منفردة مستقلة وقائم كلمة. قال وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ طبعا، وانما يبقى اللفظ على حاله ولا للمعنى، لكن التصور واللحاظ والنسبة بين اللفظ والمعنى هي التي صححت وضع اللفظ بأجزاء المعنى، وإلا يبقى كلمة ماء كلمة ماء ميم وألف والهلماء الخارجي مثلا أو المعنى الذهني، لكنه بالتصور أمكن إيجاد العلقة والتصحيح دولك. قال فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن وإن كان دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره. بدأ استعمل كلمة ظرف اللي استعملناها ولعلها جيدة، فهذا التصور وهذا اللحاظ ظرف لتصحيح النسبة والإسناد، وبدون هذا تبقى كلمات منفصلة. كما قلنا أن مثلا النية هي الظرف لتصحيح صدور الفعل وكونه مبرئا للذنة، وبدونها لا يكون كذلك وهكذا، فهو ظرف للتصحيح وليس قيدا داخلا في الماهية. قال ويستحيل أن يكون، وهي كلها شواهد طبعا، هذا الشاهد الثاني، يعني كان الشاهد الأول تصحيح الحمل، تصحيح الحمل أيضا نحتاج إلى تصور النسبة بينهما حتى يصح الحمل، ومع ذلك هذا التصور وهاللحاظ لا أخذ في الموضوع قيدا ولا أخذ في المحمول قيدا. والآن طبقها على الوضع أيضا، لا بد من تصور المعنى وجعل اللفظ بأجزائه، التصور ضروري للوضع وللجعل، لكنه لم يدخل في اللفظ ولا يدخل في المعنى. قال ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ والمعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه، فالتصور مقوم للاستعمال أو ما عبر عنه مصحح للاستعمال لا للمستعمل فيه، ولا لللفظ، ليس قيدا في المستعمل فيه إن هو المعنى ولا لللفظ، وإنما هو مقوم للاستعمال كما قربنا بالمثال التفاعل الكيميائي. مقوم لا مو مقابل مقسم، يعني إذا مقسم باعتبار يدخل جزء. يعني في التصور مقوم للاستعمال لا مقسم، يعني بمعنى يدخل قسما وجزءا في المستعمل فيه ولا لللفظ. وما قربنا قلنا في التفاعل الكيميائي العامل المساعد التسخين الاكسجين لا داخل في هذا ولا في هذا ولا في النتيجه، وانما ينبغي لكي يحصل التفاعل ويؤدي النتيجه الى الظرف هذا. فكذلك التصور اللحاظ هو ظرف لكي تصح النسبه والاسناد بينهما، ولا هو لا داخل قيدا في هذا ولا داخل قيدا في هذا حتى يلزم الاشكال. قال وعلى هذا يتضح ما نحن بسبب بياني، وهو انه اذا اردنا ان نضع اللفظ للمعنى بل لو جيب كلمات العرب وقلهم بل ساتكم ان وضعت كلمة مطلق ومقيد بل هم عدتم هذا الحكي دار في ذهنكم الاعتبارات الماهية وضعت لفظ مطلق ومقيد، او يا ايها العرب الاصليون انتم ان تفهمون مطلق ومقيد على البساطة على السليقة هم تحتاجون اعتبارات ماهية حتى تفهموا، هذا إفساد للدولة فهم الظواهر ظواهر عربية. إذا تجد تعب نفسك قوي فهمك العربي واطلاعك على الذوق العربي بحيث كأنك عشت في عصر صدور النص هكذا. إذا وين الآن أكو أدب عربي بالحوزين، أكو تذوق للأدب الآن، خل شاعر بالله يصعد الآن يقرأ قصيدة، كم واحد يتفاعل معه بالله؟ ولا واحد. كم واحد يقدم كتب الأدب العربي ويطلع على والقرآن عربي لسان عربي مبين ونزل بذلك ذلك العصر، وكثير من الكلمات ما تفهم إلا أن تعيش عصر صدورها. حتى لولا أسباب النزول بالله تعرف هاي الآية من يقول فلما قضى زيد منا وطرا زوي، من هو زيد بالله؟ هو الشكو والصار حتى لما، بس من عرفت أسباب النزول عرفت شنو قصده. فهي الكلمات كلها ما تفهم إلا إذا متعيش بذهنية صدور النص، عند إذن الله تقدر تفهم لا اعتبارات الماهية ولا غير. أما نجي هذا التفلسف الزايد يمكن ربما يفقد الذوق، ويفقد الذوق أكثر مما يصلحه. تهتم بطبعا آثار العرب وكلماتهم، مو العرب فقط يعني في الجاهليين. القرآن الكريم أحاول أن أكرر كثيرا بحيث يستأنس لساني بالقرآن الكريم، نهج البلاغة أمامي. حبيبي يقول لا يكون الفقيه فقيها مضمونا، طبعا لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، معاريض يعني ما كل حجة احنا نسميها، يعني يقول كلاما بس هو قصده غير شكير. يقول فإن كلام الله تعالى على كله على صيغة إياك أعني واسمع إياه جارا، كم واحد بالله سيعرف لغة إياك أعني واسمع إياه جارا؟ لا نعرف الدلالة المطابقية فقط، كم واحد حس ويعرف الذوق الجاهلي والعربي من يقولون كلمات شنو المقصود بها؟ قال وعلى هذا يتضح ما نحن بسبب بياني، وهو انه اذا اردنا ان نضع اللفظ للمعنى لا يعقل ان نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو مع قطع النظر عن كل ما عدا، لان الوضع من المحمولات الواردة على الوضع حكم كما تقدم، فمن تحكم على معنى بلفظ هذا حكم على هذا المعنى باقترانه بهذا اللفظ، طبعا حكمت على المعنى بان يقترن باللفظ. قال لان الوضع من المحمولات ومن الاحكام الواردة عليه، فلا بد ان يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا لما هو خارج عن ذاته الى اخره. قلنا فيما سبق الاقوال في المثل ان المعروف عن قدماء الاصحاب انهم يقولون، يرجع لانه كان نقدم بامرين مقدمتين ثم نرجع على اصل مطلب، وهو اصل مطلب نشكان كان أن أسماء الأجناس الموضوعة للمطلق مهتشيق صفحة جديد صفحة 174 إلى آخره، أن هالألفاظ هاي موضوعة للمعاني بقيد الإطلاق أم أنها موضوعة الماهية المهملة والإطلاق يستفاد من أمر خارج عنها وهو مقدمات الحكمة، أن المولى في مقام البيان ولم يبين ولم يقيد إذا يريد الإطلاق، فقال خلاف بين القدماء إلى سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء رأي آخر قدم له مقدمتين، والآن يرجع إلى أصل المطلب. ها بعد سلطان العلماء نقدر نعرف اسمه بعد إذا هو سلطان العلماء؟ شلون تعرف اسمه شاب الله؟ شلون تعرف؟ ما بيه سؤال، شلون اعرف اسم سلطان العلماء؟ من يقدر احسن شوف حتى هاي عمتك خبرة انه تتعلم تجيب شي وين تلقى، مو بس الفقه هو اصول موسوعة كاملة كنت بس انا جيت سلطان العلماء اعرف شلون كون اعرف انه مثلا اكو كتاب اسمه الكنى والالقاب، هذا محصل كنا هاي بالامور البحثية يعني حتى تفيده، فارجع الى كتاب الكنى والالقاب الرجل عباس القمي جزاه الله خير قد صنف مرتبهم على حسب حروف الهجاء، اجي الى حرف السين القى سلطان العلماء يعطيني نبذة عنه وهو فلان فلان فلان، هاي اعطاني المفتاح هسه من عرفت اسمه شنو اقدر اطلب للمعاجم الرجالية على اسمه، يعني بعضهم يكتبه باسمه ومو بالكنية مالته مثلا، قدرت حسب القرن مالك اطب للكتب اللي مؤرخة بحسب القرون اكو مؤرخة بحسب، فعرفت اختصاصه ادخل الى الكتب اللي مختصة كمثلا بغية الوعاة في طبقات النحاس، انا متخصص في النحويين، فلان في طبقات معجم الادباء فقط في الادباء، فقدرت اعرف اختصاصه حتى اطب، فالسابترت شبكت كلمة المفتاح عرفت وين استوصلت قد جمعت معلومات، ماذا سيكون خبرة ايضا تكون وسعة الطلاع. قلنا فيما سبق ان المعروف عن قدماء الاصحاب انهم يقولون بان اسماء الاجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الاطلاق قيدا للموضوع له، فلذلك ذهبوا الى ان استعماله في المقيد مجاز، وقد صور هذا القول على نحوين، النحو الاول ان الموضوع له، من هو الموضوع له؟ قال المعنى بشرط الاطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء، اني قد وضعت لفظ اسد مثلا للحيوان المفترس بشرط الاطلاق مثلا، بس ولا الكلام في اسماء الاجناس كالرجل وكالمرأة وكالانسان، اني وضعت لفظ الانسان مثلا للحيوان الناطق بشرط اطلاق الانسان كل انسان من دون اخذ خصوصية فيه، ان الموضوع له المعنى اللي هو يا معنى حيوان الناطق واللفظ الموضوع له هو الموضوع، يعني اكو موضوع وموضوع له، فالموضوع هو اللفظ والموضوع له هو المعنى، فالموضوع الان لفظ الانسان والموضوع له معنى الحيوان الناطق هالماهية، فقالوا ان هاللفظ هذا موضوع للمعنى الحيوان الناطق بشرط الاطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط الشيء، الثاني ان الموضوع له هو المعنى المطلق، اكو فرق بين مثلا من يقال هيجي مصطلح مثلا اي عنوان العالم المطلق ومطلق العالم، اكو فرق بينهم، العالم المطلق يعني العالم بكل شيء، ومطلق العالم لا يعني اي عالم سواء كان عالما في كذا وكذا وكذا، مو او طبقها مثلا اكو التقي المطلق، هذا التقي في كل شيء اللي هو درجة العصمة واصل، تقي مطلق في كل باب هو تقي، واكو مطلق التقي يعني الشامل لكل درجات التقوى، صحيح؟ فالمعنى الاول يقول وضع للمعنى بشرط الاطلاق يعني للانسان المطلق، الثاني وضعه لمطلق الإنسان بحيث له استعداد أن يتصف بأي شيء آخر. هذا الفرق بينهم، أن الموضوع له المعنى المطلق اللي عبر أي المعتبر لا بشرط، وقد قالوا أن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، بس الأول إيش مأخذ بشرط شيء، بشرط شيء بعد ما يجتمع مع غيره. فالأول كأنه لفظ إنسان يكون موضوع للإنسان المطلق، أما الثاني موضوع لمطلق الإنسان، ومطلق الإنسان يمكن إضافة أي شيء تريده إليه. من الثمرات اللي تبين بينهما أنه مثلا لو استعمل على النحو الأول، لو استعمل اللفظ المطلق في المقيد الإنسان المؤمن على القول الأول يكون مجازا، لأن استعمال في غير ما وضع عليه، على الثاني يكون حقيقة، لأن هو موضوع لمطلق الإنسان، وأنت بعد شيء تحمله صفات حمله، فلا يكون مجازا على التصوير الثاني. لو استعمل في المقيد ما على الأول يكون استعمال في غير ما وضع عليه، لأن وضع على المطلق بشرط الإطلاق، ثم استعملت بالمقيد خالفت هذا الشرط مال الواضع فيكون مجازا. يقول وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، فتكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية، ولكن نحن قلنا أن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، أما لو جعل مصححا فلا يلزم الإيراد. هذا قول القدماء على التصويرين، بغض النظر عن هل التصويرين صحيحان وهل فعلا منسوبان المشهور والمشهور، قال هذا السابع حسب المعروف، قال هذا قول القدماء. وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له هو ذات في المعنى لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، بحيث ما دام موضوع للمعنى المطلق مو لمطلق المعنى أو بالعكس، قال حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك عن الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة، لذلك التجينا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية، واختلفوا فيها على أقوال. منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي، ومنهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المعتبرة بالله بشرط مقسم، ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني، ومنهم من قال أن الموضوع له ذات المعنى الإنسان حيوان ناطق، الحيوان ناطق لا الماهية المهملة والماهية المعتبرة بالله بشرط مقسم، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط القسم على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيد الموضوع له، وقد تقدموا عليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التقرير الثاني، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، لأنه وضع لمطلق المعنى القابل لأن يتصف بأي شيء زائد عنه. قال ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد بعد أن اشترطوا في وضعه أن يكون للمطلق، إذن استعماله في المقيد يكون خلاف شرط الواضع ويكون مجازا، فينحصر قولهم إذن لو كانوا يقولون بالمجازية إذن لازم ينحصر قولهم بالتصوير الأول، لأن التصوير الثاني لا يلزم منه المجازية لو استعمل في المقيد. القول الأول اختصرنا بأنه موضوع للإنسان المطلق، فطبعا من تستعمل في المقيد هذا مجاز، أما الثاني لخصنا موضوع لمطلق الإنسان، فمن يستعمل في الإنسان المقيد هو هذا هم من مطلق الإنسان، فما يكون بمجازية. فلما يقول كان القدماء يقولون بالمجازية إذا استعمل المطلق في المقيد، إذا لابد أن ينحصر كلامهم في الأول، لأن على الثاني لا يلزم المجازية، فالتصوير الثاني إذن غير مناسب لأقوال القدماء. فينحصر قول في التفسير الاول على تقدير صحة النسبة اليه، ويتضح حال هذه التعبير فإن قدم السلام كأنه يعرف منهما اولا، هاي خلاصة لما تقدم، ان الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار الله بشرط المقتني، تقدم لعدة محاذير او لعدة نقاط، لان النظر فيها على الاول الماهية بما هي هي مقصور على ذاتها وذاتياته، بينما على الثاني لا، تلاحظ مقيسة على الغير، هذا نقطة الخلاف الأولى. نقطة الخلاف الثانية أن الماهية بما هي هي لها وجود مستقل، يعني فكيف تكون مقسمة للاعتبارات الثلاثة، بينما الماهية لا بشرط المقسم ليس لها وجود مستقل، وإنما وجود في وجود جزئياتها اللي هي الحصص الثلاثة. تقدمت بعض هذه النقاط اللي يشير إلى أنه التغاير بينهما. قال ثانيا، نعجل ثانيا والتي يجب إن شاء الله تعالى، يا رحمن.